لا، موضوع الرسالة الرد على من زعم أن في المسند أحاديث موضوعة، لأن هناك من زعم أن المسند فيه ما يقارب 20 حديثا موضوعا. فالحافظ ابن حجر يناقش في هذه المسألة، يقول ما في أحاديث موضوعة في المسند، يقول ما في أحاديث موضوعة، يعني هو لا ينفي أنها فيها ضعف، لكن ضعف شيء وموضوع هذا موضوع كبير جدا. لا نستطيع أن نحكم على الحديث بالوضع إلا بأدلة وبراهين، وليس كل حديث يضعف يقال إنه موضوع. وقد بينت الفرق بينهما، الأحاديث الضعيفة نحن نقول لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الموضوعة نقول ما قالها الرسول، نجزم بالنفي، نجزم بالنفي. فلهذا أنت مطالب بدليل. لماذا قلت إنه موضوع؟ موضوع معناها أنك تجزم بأن هناك من اختلقه، هناك من ألفه، هناك من اصطنعه، أي اخترعه من عند نفسه ثم نسبه إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وعليه فهنا نعلم فائدة مهمة، بعض الناس يظن أن الحديث الموضوع لابد أن يكون نصه مخالفا للكتاب والسنة، ليس شرطا، هناك أحاديث موضوعة معانيها جميلة جدا ولعل معانيها هذه موافقة للشرع، ولكن ليس معناه أننا نحكم لها بالصحة لأنها تدور على كذابين. فكما قلت في بعض الدروس، ليس من حقي أن أنسب إلى الله ما لم يقله ولو كان المعنى الذي ذكرته مقبولا شرعا. يعني ما رأيكم في قولي أطلب العلم من المهدي إلى اللحم؟ هذا كلام طيب ولا كلام ما هو طيب؟ هذا كلام طيب وجميل ومعناه حلو وفيه ترغيب طلب العلم. هل يصح أن أقول قال الله تعالى في كتابه العزيز أطلب العلم من المهدي إلى اللحم؟ لا، أنا كاذب على الله لو قلت ذلك. نفس الشيء، هل من حقي أن أنسب هذا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأنا لا أملك دليلا واحدا على أنه قال هذا؟ لا، ليس من حقي مهما كان المعنى جميلا. لأن بعض الخطباء والوعاظ إذا قيل له يا شيخ حديث موضوع الذي ذكرت قال لكن معناه حل. لا، قضية ما هي قضية معاني هنا، أطلبوا العلم ولو بالصين، كلام جميل جدا ولكنه لا يصح مثله وعن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فضلا عن الله تبارك وتعالى. فليس من حقي أن أنسب المعنى الجميل، المعنى الموافق لأدلة الشرع العامة إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ببينة، إلا بسند. وصدق ابن المبارك العلامة الحافظ المجاهد الفقيه الذي قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لصارت المسألة فوضى، أي واحد عنده أي حاجة ينسبها إلى الشرع ويقول هذا كلام حلو، مثل ما حصل لنوح ابن أبي مريم الذي يلقب بنوح الجامع، حتى قال بعض أهل العلم جمع كل شيء إلا الصدق. نوح ابن أبي مريم، فنوح هذا جلس للناس، من قرأ سورة الفاتحة بنى الله له قصرا في الجنة، من قرأ سورة البقرة زوجه الله من الحور العين، من قرأ سورة آل عمران جعل الله له الفردوس الأعلى، وهكذا مسك المصحف من أول لآخره كل سورة يعمل لها فضيلة. إيش هذا يا نوح؟ من أين أتيت بهذه الأحاديث؟ من أين أتيت؟ قال وإني رأيت الناس قد أعرضوا عن كتاب الله. كيف يعني؟ النية الحسنة هنا، لو كان نوح هذا في زماننا لجعلناه شيخ الإسلام نحن. صحيح، خلاص واحد يرغب الناس يا أخي في الخير وأنت تحاربه وتقول كذاب وجمع كل شيء إلا الصدق، كيف يعني؟ فسبحان الله، نحن في واد والعلم في واد آخر. دين الله ليس من حقنا أن نتقول على الله ما لم يقل، وليس من حقنا أن نتقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فكون نوح هذا حسن النية لا ينفي أنه كذاب، هو كذاب برغم حسن نيته. حتى إن بعض الكذابين الذين هم على شاكلة نوح لما قيل لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أمثالكم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فماذا كانت إجابة هؤلاء؟ طبعا الناس الذين هم على شكلة نوح تجد عندهم شيء من الفلسفة، لأن حسن النية للأسف يدفعهم في كثير من الأحيان إلى التقول على الله والتقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ولي أعناق الأدلة، يعني أي شيء يحرفه يحرف الكلمة عن مواضعه لكي يجعل الدليل في صفه. فقالوا له أنت وأمثالك تدخلون في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأنت تعرف يا نوح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الذي تقوله، فأنت كذبت عليه. قال لا لا أنا لا أدخل فيه، أنا ما كذبت عليه أنا كذبت له. شوف كيف، فهذه حالة طائفة من الكذابين، قال يعني أنا أكذب لصالحه ما أكذب عليه. فطبعا هذا غير مقبول. ولذلك لو تذكرون في الدرس الماضي وأنا أتكلم عن ما يقبل الله سبحانه وتعالى به العمل في حديث من قام ليلة القدر، أو من يقم، اللفظ الذي قرأناه الدرس الماضي، من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العمل قليل والأجر عظيم، وقلت السبب هنا في عظم الأجر هو موافقة الشرع مع اشتراط إخلاص النية، فلا يقبل الله عملا إلا بهذين الشرطين مجتمعين. إخلاص النية وحده لا يكفي، والعمل الصالح وحده لا يكفي، لا بد من عمل صالح موافق للكتاب والسنة مع إخلاص النية، ودون هذين الشرطين مجتمعين لا يقبل الله العمل. وإن تعبنا ما تعبنا، حتى قيل في تفسير قول الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناقبة تصلى نارا حامية، سبحان الله. قالوا إن هذه الآية في من اجتهد في العبادة على غير علم وبصيرة، حتى ذكروا أن عمر رضي الله عنه رأى راهبا في سفح جبل من الجبال. شوف الراهب ده منقطع، إذ ذهبتم إلى الأديرة تجد الدير في الجبل وحرارة الشمس، وهؤلاء انقطعوا فيه، لا زواج ولا دنيا ولا متاع. فقالوا إنه بكى رضي الله عنه وقرأ هذه الآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني مع التعب في النهاية نار والعياذ بالله، لأنها عبادة لله على غير هدى وعلى غير بصيرة وعلى غير علم. فمهما قدمت لله ما لم يشرعه فإن الله لا يقبله. في المسألة مش مسألة تعب وعرق، يعني واحد يقول خلاص فمسألة ما هي بالصورة التي نفهمها. ومثله ما ذكره صاحب السنن والمتابعات فيما يرويه عن ابن مسعود رضي الله عنه من أنه دخل المسجد فوجد بعض الناس في زمنه يجلسون في حلق 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 حلق، وكل حلقة فيها واحد ومعه حصى، كل حلقة فيها واحد ومعه حصى، ويبدأ يقول لهم سبحان الله 100 مرة، يعني يجمعوا الحصى كل واحد يعد يعني زي السبح كذا. فاجتمع لهم، قال لهم، خرج عبد الله بن مسعود إلى هذه الحلق ثم وقف على بعضها وقال لهم لقد جئتم ببدعة ظلما أو فقتم محمدا وصحبه علما، يعني هذا الذي تفعلونه إما أنه بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقكم إليه من هم أفضل منكم، ولم يحصل أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلوا مثل فعلكم هذا، اجتمعوا في حلقات وكل واحد يقول سبحان الله 100 مرة الحمد لله 100 مرة ويعدون بهذه الصورة، ما حصل هذا. فلو كان خيرا لسبقكم الصحابة إليه. فقال لهم لقد جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم محمدا وصحبه علما. ويقول بعد ذلك ما مضت الأيام إلا وكان هؤلاء في مقدمة الخوارج الذين خرجوا يضربون رقاب المسلمين ويسفكون دماء المسلمين وينتهكون أعراض المسلمين. فلا بد أن نحذر من موضوع الابتداع في الدين، البدع في دين الله. أقول إن شر المبتدع وإن خطر المبتدع أشد على دين الله من خطر العصاة. المبتدع خطره أشد على الدين من العاصي، لأن العاصي يقر بمعصيته، أما المبتدع فيحسب أنه يحسن صنعه، وهذه مصيبة. ولذلك يدافع عن بدعته. لكن أنت لو ذهبت لواحد مبتلى بالحبوب ولا المخدرات ولا الخمر لعله يبكي وأنت تكلمه قل لك ربنا عافيني من اللي أنا فيه، أنا حالي يعني ما يعلم به إلا الله، والله الواحد نفسه ربنا يهديه ونفسه يصلي، ما يقول لك إن الخمر طيبة ولا إن الحبوب شيء طيب أبدا، هو عارف أنه متوحل وأنه في حالة يعني يرثى له. أما المبتدع هذا الذي كما قلت في الدرس الماضي يرقص ويزعم أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا تقول له اتق الله، يقول لك يا شيخ اتق الله وأنا بعمل حاجة وحشة، أنتم متشددون وأنتم يهاجمك لأنه يحسب أنه يحسن صنعا ويدعي أنه يتقرب إلى الله. فالحذر، الحذر من الجهل، الجهل عدو عظيم لنا، الجهل ضار بصاحبه وبغير صاحبه. فما حصلت كثير من أو ما وقعت قضية الوضع في الأحاديث بسبب أناس متزندقة فقط، لا شك أن الزنادقة والملاحدة وضعوا أحاديث، ولكن هناك من وضع الأحاديث احتسابا كما زعم، أي وضعها احتسابا ويرجو بها الثواب من الله سبحانه وتعالى، وما كان الله ليقبل مثل هذا العمل لأنه مخالف للشرع. ويكفيهم قوله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فما هو الشبه بين الحديث المتروك والموضوع؟ المتروك فيه راو متهم بالكذب، طبعا في فرق تعرفون بين التهمة وبين إيش؟ وبين ثبوت التهمة. والله إذا كانت تهمة ولم تثبت بعد فهذا نقول فيه إنه متروك، يقال متروك للراوي ويقال متروك للمروي أيضا. أما إذا ثبتت التهمة ففي هذه الحالة نسميه إيش؟ الموضوع. إذن هذا هو الفارق بين المتروك والموضوع. يقول صاحب المنظومة رحمه الله متروكه ما واحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه، أي هو متفق على ضعفه، بل لعل ضعفه يصل إلى حد الاتهام بالكذب، وهذا هو الراجح أن الحديث المتروك ما فيه راو متهم، إذا وجد فيه راو متهم ضعفه شديد لدرجة التهمة، أن البعض يقول إنه فعل هذا عن كذب لا عن حسن نية أو عن سوء حفظ، فهذا هو الفارق بين الراوي الذي في حفظه شيء وبين الذي قالوا إن أحاديثه تشبه الأحاديث الموضوعة، وبلغ الحد ببعضهم إلى أن قال هو الذي اختلق هذا الخبر، فهذه تهمة. أما ثبوت الكذب فهذه مسألة تحتاج إلى أدلة. متروكه ما واحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. ثم قال والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، هذا فيه دليل واضح على أنه مختلق وأنه كذب. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقد مثلت قبل ذلك ببعض هذه الأحاديث الموضوعة، وذكر المحقق في نسختي بعض العلامات للأحاديث الموضوعة، ثم ختم صاحب المنظومة هذه المنظومة الطيبة المباركة بالبيتين الأخيرين، البيت 33 34، حيث قال وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون، فوق 30 بأربع أتت أبياتها أو أقسامها تمت بخير ختمت. فهذه هي نهاية المنظومة البيقونية. وأعجبني ما صنعه بعضكم من أنه كتبها في ورقة واحدة وجلدها أو غلفها بغلاف يحفظها بحيث يمكن أن يراجعها في أي وقت. وقبل ذلك وزعنا نحن الورقة التي كتبها أخونا حسن، هذا صنيع بعض إخوانكم من طلبة العلم، كتبها لنفسه في ورقة صغيرة وجه الظهر وغلفها ليحفظها لنفسه بحيث ممكن أنه يراجعها ولو حتى هو في وسيلة مواصلات أو غيره، يعني يحفظها، هذا شيء طيب. وكنا قبل ذلك وزعنا الورقة وجه واحد بخط أخينا حسن ابن محمد بن حسن حفظه الله تعالى، معك نسخة منه؟ هذه هي. أخونا حفظه الله هو مقدم شرطة، نسأل الله أن يتقبل منه عمله هذا، هو طالب علم مجتهد، نسأل الله سبحانه أن يحفظه، وهو أيضا من أساتذة الخط في مدرسة تحسين خطوط، فكتب المنظومة حفظه الله بخط يده واحتسبها عند الله سبحانه وتعالى وأهداها لطلبة العلم، وكنا قد وزعناها في بداية هذا الدرس. ويمكن لبعضكم أن يأخذ منها نسخة أن يصورها إن شاء الله تعالى، لأنها طيبة وبخط جميل، فبارك الله فيه، نسأل الله أن يتقبل منه وأن يقدر له الخير حيثما كان.
منها رواية البيهقي والدارقطني والطبراني، واسمه عبد أو عبيد،